احنا كنا نتكلم عن طريقة تعامل الغرب مع قضايانا. انا اظن انه من العورات التي انكشفت للغرب في الفترة الأخيرة هو هذا الأسلوب، إن هم الغربيون بشكل عام وخاصة صناع القرار السياسي أو من يستعينون بهم من أكاديميين ومن باحثين يضعون الفرضيات ثم يبحثون عما يثبت صحتها. يعني هو لا يجمع المعلومات من أجل أن يقرر ماذا يفعل، هو مقرر إيش هو عاوز يفعل، بروح بيجمع المعلومات لتأييد الفرضية التي وضعها. رفيق ذكرنا برد فعل أوباما على ثورات الربيع العربي، وكيف أنه قرع مستشاريه أنه لماذا لم يتنبأوا بما حدث. تكرر نفس الشيء بعد 7 أكتوبر، حدث 7 أكتوبر. الآن طبعا بعض الناس بيقولوا لا، كان في عندنا شوية إرهاصات وكان في عندنا معلومات، طب ليش ما عملتوش حاجة؟ لكن الحقيقة أنهم فوجئوا أيضا بنفس الطريقة، ولذلك نتنياهو وجنرالاته كلهم يخشون اليوم التالي بعد الحرب، لأنهم غالبا سيحاسبون على هذا الفشل الذي حدث. الآن من المفاجآت اللي حاصل الحقيقة واللي يتنبه إليها الشباب بالذات حسب ما نطلع من السوشيال ميديا، أنهم يوما بعد يوم يجدون حماس صادقة وخصوم حماس كاذبون. الآن بلينكن يتحدث كما لو أنه طبعا نفس العنجة، هي نفس عنصرية الرجل الأوروبي الأبيض، أنه الكل ينتظر الآن، هو دون أن يقصد،
خيل أنت؟
دون أن يقصد هو أشاد بحماس،
خيل؟ قال العالم كله
ينتظر
جواب حماس.
وحماس للمرتين على التوالي تقول نحن على استعداد، شوفوا خصومنا أين موقفهم، لا يجرؤ أحد على مساءلة نتنياهو أو حكومة أو الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني. ماذا تقولون عن هذه المبادرة الأخيرة؟
بالمناسبة كمان في لعبة في تصريحات بلينكن الأخيرة، ولعبة حقيقة يعني أو خبيثة، وهي أنه الورقة التي قدمت من قبل الوسطاء إلى مفاوضي حركة حماس هي الورقة الإسرائيلية. يعني بايدن طلع أعلن شيء ما كانش فيه تفاصيل، وأتحدث عن مراحل وإلى آخره، وأنه سوف تؤدي إلى وقف إطلاق نار نهائي بعد نهاية المراحل. الورقة الإسرائيلية هناك احنا عملنا فيها في موقع عربي 21، يعني هاي دعاية للموقع، عملنا فرق بينها وبين المبادرة التي تمت الموافقة عليها سابقا في شهر مايو. فهناك 5 فروق رئيسية، أهمها تقريبا هو موضوع وضوح وقف إطلاق النار بشكل نهائي. هذه مبادرة بايدن. بعدين اجوا الإسرائيليين، هم قدموا ورقة قالوا انه هي بناء على مقترح بايدن، وقالوا انه احنا هاي موافقين عليها. وهنا اللعبة، اللعب في الكلام، هو بلينكن يطالب حركة حماس بالموافقة
على الورقة الإسرائيلية،
ويقول بانهم لم يوافقوا في الإعلام، يقول بأنهم لم يوافقوا على مقترح بايدن، بينما إسرائيل وافقت على مقترح بايدن. وهذا غير صحيح. إسرائيل من أول يوم طلع نتنياهو، مكتب نتنياهو، يعني أشاد بالرئيس بايدن، ولكنه بشكل واضح رفض المقترح المقدم من بايدن. ومن أول يوم حركة حماس رحبت به من ناحية المبدأ، وقالت بأنها ستناقش التفاصيل. ثم بعد ذلك يتم اللعب الآن، ويقال بأن الورقة المقدمة إسرائيليا هي مقترح بايدن. هذا ندل على شيء، ليس فقط على الخبث السياسي من قبل بلينكن، ولكن على أن هذه المعركة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تقاد أو على الأقل تشارك من قبل الولايات المتحدة
في
الأمريكية.
عملية انصيارات الولايات المتحدة الأمريكية كانت في الميدان، كانت موجودة في الميدان، واستخدموا الميناء
البحري، هذا الرصيف
البحري ليدخلوا عناصرهم.
ولذلك الغريب في الأمر إلى حد الآن نتنياهو لم يصدر عنه أي موقف، معناه يتحدث عن الوثيقة، ما في ذلك وثيقة بايدن، مقترح بايدن، يعني ما فيش ولا موافقة إسرائيلية، ولذلك شكل من أشكال التحيز.
هو ولديه ورطة، هو أيضا لديه، هو متورط،
هو في شك، هو متورط. ولكن الآن أنا تقديري في تناقض بين المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية، ليس الاعتبارات أخلاقية ولا مبدئية ولا الديمقراطية ولا من أجل الفلسطين ولا شيء. مثل ما ذكر الدكتور عزام، هم متورطون في الميدان، قواتهم موجودة، فضلا عن جانب الاستخباراتي والاستعلاماتي وجانب التسليح والحماية السياسية. والغريب في الأمر، يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي اللي هو مفترض مؤسسة إلزامية لكل دول العالم إلا إسرائيل فوق القانون الدولي، يعني قرار صحيح. بوقف إطلاق النار، ولم ترتدع إسرائيل ولم تلتزم. رفيق،
هو الخلاف بين الإسرائيليين والأمريكيين هو على مصلحة إسرائيل،
هذا الخلاف حول مصلحة إسرائيل وتضارب الأجندة الانتخابية. الآن بايدن صار عليه ضغط في الجانب هذا، هو لو كان ما عندوش ضغط هذا في الجانب هذا، يعني كارت بلانش، ورقة بيضاء إلى أبد الأبدين، ولا في أي مسافة من الفاصلة بين أمريكا وإسرائيل. السياسة الخارجية الأمريكية في منطقتنا مثل ما ذكرت في البداية مرتبطة بنسبة 100% بالعدسة الإسرائيلية. لكن الآن مثلا في رأي موجود حتى دوائر المستشارين ودوائر التفكير من حول بايدن، أنه يمكن أن يتدارك الفارق مع شو اسمه مع ترامب من خلال ربما تعديل في الموقف القضية الفلسطينية، ربما يجلب هذا الشباب وجناح اليسار في الحزب الديمقراطي. ومع ذلك نتنياهو لن يعطيه هذا. في نهاية المطاف الذي سيحدد الأجندة هو نتنياهو. هو أصلا الفرق بين المقترح بايدن ومقترح حماس، التعديلات بسيطة في حقيقة الأمر، ليست تعديلات نوعية، تتعلق بموضوع وقف إطلاق النار، يعني مزيد من الضبط في موضوع وقف إطلاق النار، في موضوع كبار الأسرى، يعني إسرائيل أن تكون طليقة اليدين في الجانب هذا، معناها حماس حددت مجموعة من الشروط ومن الضوابط، موضوع إعادة الإعمار، تقديم عملية الإعمار كانت تقريب في ترتيب متأخر أصبحت في ترتيب متقدم. ومع ذلك هم يكابرون لأن نتنياهو لا يريد أن يلتزم بقرار وقف إطلاق النار. وعليش مسألة مرتبطة بالأجندة الشخصية، لأن مسألة حياة أو موت، يعرف نتنياهو توقف هذا الحرب معنى ذلك أنه سيساق إلى المحاكمات. طبعا.
أنا في ظني أن يجب النظر إلى القضية مع الغزة بالشكل الآتي. أولا، هناك الشعب الإسرائيلي جميعا مؤيد لتدمير غزة وقتل كل الناس، العداء اليهودي للفلسطينيين ولغزة وللعرب والمسلمين يكاد يشمل 90% من الشعب. لكن المشكلة اللي موجودة في داخل إسرائيل أن نتنياهو هو بالنسبة له يجب أن نحمي نفسه من مختلف العوامل اللي كل الناس تعرفها، من القضايا الشخصية إلى الفشل في 11 أكتوبر إلى الحرب إلى آخره. وبالتالي أصبح الآن في إسرائيل المصلحة مال نتنياهو ومجموعته مقابل مصلحة إسرائيل، الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وضد غزة وكل شيء. لكن مع ذلك هناك الخلاف بالنسبة إلى نتنياهو، الآن هو البطل القومي في الوقت الحاضر، ولكن باليوم الذي تتنتهي سيرى ماذا سيحصل له. هذه على الداخل الإسرائيلي. على المستوى الخارجي، كل من حماس وأمريكا ومجلس الأمن، هناك جانبين، هناك الجانب السياسي، يعني حينما حماس تقول نحن نقبل من المبدأ، يجب أن تظهر هذا الجانب أنه إحنا لم نرفض، وإسرائيل أيضا تفعل ذلك والأمريكان. لكن الحقيقة في نهاية الأمر لا توجد أي قاعدة للاتفاق بين الطرفين إطلاقا. يعني بالنسبة إلى إسرائيل تريد أنه يتم تسليم كل الأسرى وما تطلق كل أحد، وبالنسبة إلى لا تريد الانسحاب ولا تريد أن تسمح بدخول المساعدات ولا تريد أن تسمح، بالوقت اللي الآخرين كل الناس حتى اللي ما داخلين طرف في هذا يعتقدون أنه آن الأوان أن يتوقف القتل، أن ينسحب الإسرائيليين، أن يطلق سراح العشرات الألوف من الفلسطينيين، مش فقط في غزة والضفة الغربية، عشرات الألوف من الناس مقابل عدد من الأسرى. نعم يطلق سراح الأسرى، لكن هناك أيضا متطلبات مقابلة، العالم جميعا يعرف ذلك، أمريكا تعرفه وإسرائيل تعرفه وحماس تعرفه. بالنسبة إلى حماس، الخسائر اللي دفعها الشعب الغزي، الأرواح اللي راحت، والتدمير اللي حصل إلى القوة، قوة حماس كبير بدرجة هائلة. وبالتالي بالنسبة إلى حماس، أنا أعتقد أنها تريد أن تصل إلى نهاية لهذه النكبة، ولكن ليس بأي ثمن. يعني من غير المعقول أن يتم التوقع أن حماس تقولهم والله خلاص شو اللي بدكم تردون الأسرة مالكم نعطيكم إياها وإن شاء الله أنتوا يمكن تفتحون معابر ويمكن تعطونا ويمكن ما أعرف مين يبني وتروحوا تجتمعون جيبوا لنا قوات من السعودية ولا شوية عرب ولا عجم يجون. هذا كلام فاضي. لا يمكن. أنا في ظني أن لو القيادة في غزة بالرغم من رغبتها الشديدة في إيقاف حمام الدم لأن أبناء كلهم أهلهم راحوا عوائلهم أبنائهم أحفادهم فبالنسبة لهم يريدون إيقاف هذه لكن ليس بأي ثمن. يعني بعد أن مر واحد بهذه الفترة ودفع هذا الثمن الباهظ أن يطلب إلى في نهاية الأمر أن يرفع الراية البيضاء ويخرج بدون مقابل أنا لا أظن أن هناك من يستطيع قبول ذلك.
بس تعرف أستاذ صباح الذي يجعل نتنياهو يصر على موقفه ذلك هو ما يحصل عليه من دعم من الأنظمة العربية يعني هو يشعر بأنه ليس وحده في هذه المعركة وأن الأنظمة العربية تريد تدمير غزة وتدمير حماس.
هو قد يكون هذا صحيح قد يكون هذه الأنظمة لديها يعني سواء كان الأردن ولا السعودي ولا كذا يمكن هذا عندهم رأي هذا لكن هذا ليس له وزن حقيقي لا عسكري ولا سياسي. لكن هذه الحجة حينما ذهبت أمريكا لاحتلال العراق جابوا معهم 26 دولة بما فيهم أقصى دولة بالشمال اللي هي أيسلندا وجابوا أقصى دولة بالجنوب اللي هي نيوزيلندا وجابوا كتيبة من السنغال بها 116 جندي. شو أمريكا تحتاجها؟
لا بس الفرق أساساً في فرق مهم هنا
لإعطائها المشروعي. الآن أمريكا وإسرائيل والدول الغربية تقول لك يا أخي هاي تفضل كل العالم.
أنا أعتقد أنه أن الدول العربية لو أرادت لأوقفت الحرب من الأيام الأولى لو وقفت موقف طبعا. حاسم كان بإمكانها بيدها أوراق كثيرة
لا يزال الآن هذا هنا. ممكن لكن القادة العرب لحد يا أخي إذا قبل ثلاثة أيام إذا
احنا عندنا في تجربة عملية في 2011 لما وقف مرسي الله يرحمه وقال نترك غزة وحدها هذا وراه وزن الاستراتيجي لمصر
2012
اضطر نتنياهو أن يلعق الجراح متاعه ويوقف الحرب مكرها. ونعرف هذا الجانب يعني مصر بوزنها وبالسعودية بوزنها السياسي والجغرافي موقعها الجغرافي يعني يمكن بالضرورة تلزم إسرائيل بإيقاف الحرب. لكن النظام العربي متواطئ. احنا مش معاش متواطئ فقط بل أصبح النظام الرسمي العربي يمارس الخيانة الموصوفة أن قيادات جيوش تجتمع للتنسيق في موضوع غزة في وقت اللي جار عربي
في موضوع الدفاع
شعب عربي وجار عربي يتعرض إلى العدوان والتدمير ويصير فيه تنسيق أمني واستخباراتي ولوجستي. فهذا يبين لك يعني
شوي
وضع
قبل شوي ذكرت
العربي.
أخي فراس وأكد الدكتور عزام أنه هناك الآن تناقض بين الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي وذكرت أبو ناجي بأنه التناقض هذا قائم على النظر إلى مصلحة إسرائيل. أمريكا حقيقة موقفها حريص على مصلحة إسرائيل وإسرائيل تمارس الغوغائية يعني والرعونة بشكل كبير.
أنس حتى الدول الغربية اللي اقترحت الاعتراف بدولة فلسطين هو وحل الدولتين وهذا حرصا على المشروع الصهيوني.
على المشروع الصهيوني إسرائيل ليش هذه الرعونة؟ نعم هو طبعا نتنياهو لأنه يعلم بأنه هو في نهاية السكة ويريد أن يطيل من أمد بقاء في المكتب هذا صحيح ولكن هناك أيضا سبب آخر وهذا هو السبب الذي يجعل إسرائيل ترفع صوتها أمام المفاوض الأمريكي وهي قضية أنه هي مدعومة من قبل العرب. العرب يؤججونها يقولون لها لا تتوقفي. توقف الموضوع وظهور المقاومة الفلسطينية وشعب غزة على أنه انتصر على الماكنة الهائلة العسكرية
يخرب الدنيا كلها.
هذا يخرب الدنيا
وهزيمة للنظام العربي
وتهديد حقيقة تهديد للنظام العربي. ولذلك هو نتنياهو لما يعارض أمريكا والغرب الذين يقولون يا جماعة الخير يا ابن الناس مصلحتك خربت الدنيا عندنا الحركة الصهيونية الآن أصبحت في دمار وشتات احنا عندنا في أوروبا وفي أمريكا فيقولون لا تبالوا احنا معانا فلان وفلان وفلان
بس لأنه هو تو الآن قاعدين يمارس إسرائيل تمارس في الانتحار الذاتي
صحيح.
يعني هذا الاستخدام الهائل للقوة والقتل العشوائي اللي ينقل على الهواء مباشرة يعني كل الدول الغربية تعودت تروح في جيوش استعمارية وتحتل، ولكن ما كانش في السوشيال ميديا، ما كانش في العصر الرقمي هذا اللي ينقل الصورة مباشرة. الآن المواطن في بريطانيا وأمريكا يشوف ما تفعله إسرائيل وما يفعله الجيوش الغربية، يعني من بشاعات ومن قتل عشوائي. طبعا هم موقع الحرص على المصلحة الإسرائيلية، يشوفوا إسرائيل تمشي برجليها إلى المحرقة، هي تقود في نفسها للمحرقة. ما فيش كيان صغير بهذا الحجم وبهذه الإمكانيات المتواضعة، يعني بمقاييس التوازنات الدولية، تمارس هذا الحجم من الإجرام وتستطيع أن تضمن الاستمرارية متاعها. الآن إسرائيل مش فقط تمارس في الانتحار الذاتي، أنا نشوف إسرائيل أيضا قاعدة تدمر في النظام الهيمنة الدولية. يعني الآن النظام الدولي بكل مؤسسات وبكل هيكل وبكل قوانينه يوضع موضع اختبار. يعني اللي حصل الآن مثل ما بعد الحرب العالمية الأولى، عصبة الأمم اللي ما عادش ما قدرش تعبر عن الإرادة الدولية، يعني تفكك هذا النظام بعد الحرب العالمية الثانية. نفس الشيء المنظومة الدولية اللي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية
الآن تفتت،
وهنسوها الأمريكان في كل مؤسساتها، من منظمات حقوق الإنسان إلى القانون الدولي إلى قانون الحرب، كلها الآن توضع موضع اختبار. مش فقط موضع اختبار، كل يشكك فيها الآن. لا أحد الآن من المسؤولين الغربيين يستطيع أن يتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ثبت أنه لا فعالية له.
تماماً.
بس داود للنقطة اللي حكاها الدكتور أنس، وهي الأنظمة العربية أنه صمود الشعب الفلسطيني وهزيمة إسرائيل يعتبر خسارة لها. أنا أذهب أبعد من ذلك وأقول بأنه حتى هذا التحليل هو خاطئ. يعني هم الأنظمة العربية حتى لا تستطيع أن تعمل تقدير موقف لمصلحتها ومصلحة دولها.
تمام.
هم بالفعل يخشون من انتصار الشعب الفلسطيني وهزيمة الاحتلال، لأنه يعتقدون بأن هذا الأمر سيستفيد منه الطرف المعارض الرئيسي لهم في الداخل وهو الإسلاميون. وأيضا هم يخشون من موضوع المثال، يعني مثل ما
نموذج
بالضبط النموذج. احنا كنا نحكي انه كيف هم الدول الأنظمة العربية روجت لفكرة ان هذا الغرب هو إله لا يمكن مقاومته، وان إسرائيل هي ممثل الغرب في المنطقة، وبالتالي هي إله المنطقة بين قوسين ولله المثل الأعلى، التي لا يمكن مقاومتها. فلما يجي طرف فلسطيني محاصر من 17 سنة ومحارب من الأنظمة العربية ومجفف المنابع مثل ما حكى الدكتور رفيق في بداية النقاش، كل هذه العوائق، واستطاع أن يهز صورة هذه القوة العظيمة، فهم يخشون هذا المثال. لكن العيب وين في هذا التحليل؟ هو أن الدول العربية تتحكم سياساتها الداخلية بسياساتها الخارجية، بمعنى صراعاتها الداخلية هي التي تحكم سياساتها الخارجية، وهذا خطأ كبير. هذا بالمناسبة نفس الخطأ الذي يرتكبه نتنياهو. يعني نتنياهو الآن هو لديه مشاكل صراعات داخلية، لديه محاكم ولديه قصص مع الفساد وغيره، فهو يجعل هذه النقطة هي الحكم الرئيسي في سياسته الخارجية، وهذا أمر مدمر في علم الدول الحديثة. الدول العربية أو الأنظمة العربية تبني كل خطابها وكل سلوكها تجاه دولة الاحتلال على صراعاتها الداخلية، هي خائفة من أن يستفيد الإسلام السياسي من هذه الأحداث، وهذا يعني فوق أنه عار وتورط مع الاحتلال هو غباء استراتيجي وغباء في التقدير.
هو أضيف لك إلى ذلك أن حتى مفهوم المصلحة وما يسمى بالأمن القومي ما عادش ينظر لمصالح البلد، مصالح الدولة. طيب لما تحدث عن المصالح القومية والمصالح الوطنية المصرية لا يتحدثون عن مصالح الدولة ككيان، يتحدثون عن مصالح السيسي ومصلحة نخبة الحكم. فحتى مفهوم الأمن القومي والمصلحة القومية أصبحت تختزل في الأمن الشخصي للحاكم واستمراريته في الحكم أو في مصلحة الحاكم والمحيطين به. هذا لعمل عملية تشويه. وقع الآن نوع من التحالف الموضوعي المعلن وغير المعلن، وربما ما نعلمه هو القليل، بين النظام الرسمي العربي وإسرائيل، وهذا مبني على مقدمات خاطئة. لما تكون المقدمات خاطئة بالضرورة تؤدي إلى نتائج خاطئة. بعد ثورات الربيع العربي خلص النظام الرسمي اللي استعاد أنفاسه بعد الانقلابات والثورات المضادة اللي حصلت بدأ من سنة 2012-2013، أن المصلحة الاستراتيجية هو في التحالف مع إسرائيل، وأن العدو الرئيسي هي المعارضة الداخلية، وبعضهم يتحدث على إيران. ولذلك كل السياسات بتاع النظام الرسمي العربي مبنية على هذا الأساس، وبعضهم ذهب إلى الجامعة العربية أصلا اقترحوا تغيير العقيدة السياسية والأمنية والعسكرية للجامعة العربية، اللي من تشكلت الجامعة العربية من عام 45 أنه الخطر الرئيسي المهدد الرئيسي للأمن القومي العربي، لأمن الدول العربية منفردة ومجتمعة هو إسرائيل. فالآن صار شنو الخطر الرئيسي؟ الخطر هو الإسلام السياسي، هو المعارضة، هو إيران، بعضهم يتحدث على تركيا. وطبيعي لما تكون المقدمات خاطئة بالضرورة ستؤدي إلى هذه النتائج الخاطئة. ولذلك المنتظر أكثر من هذا بكثير. الآن في تنسيق أمني وعسكري ولوجستي واستخباراتي، اكتشفنا خلال العملية العسكرية اللي قامت بها إيران ردة الفعل الإيرانية بتوجيه صواريخ لإسرائيل، مثل ما ذكرت للأستاذ، شكون اللي حماها؟ القبعة الحديدية الرئيسية، القبعة العربية، بمعنى عملية الاعتراض والمعلومات الاستخباراتية من الأردن ومن مصر ومن دول الخليج. هذا اللي حاصل الآن. نحن
لكن هو التأثير الآن تجاوز هذا، وصل إلى مرحلة التعليم. يعني حينما تجد أن الدول العربية مثل السعودية والإمارات وغيرها بدأت تغير كتب التعليم، كتب الدين، كتب التاريخ. يعني قبل كانت هناك شيء مثل المزحة أنه بين الخلفاء الراشدين وآل سعود ما كان في شيء. من تقرأ التاريخ كان الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وراهم جوي آل سعود، ما في شيء بالوسط، كانت هذه تقال. الآن يعاد تقييم كل أشياء، وفي يعني أصبحت مش سر، يعني هذا موجودة دراسات وبحوث وأمثلة لما جرى تغيير في المناهج التعليمية لمختلف المراحل الابتدائية والمتوسطة والجامعة وعلى المستوى السياسي. يعني قبل كانوا يتحدثون على والله يذكرون يقولون شهداء ولا قتلى أو ضحايا ولا شيء، الآن أصبحت تجاوزت هذه، أصبح هناك محاولة لتغيير الهوية بالكامل.
طبعاً وبالإضافة للمناهج التعليمية والعبثيها، هم يستخدمون وسائل إعلامية ينفقون عليها المليارات لخلق رأي عام مختلف. يعني القنوات مثل العربية وسكاي نيوز الناطقة بالعربي وما شابههم، كل ديدنهم هو الهجوم على حماس و على القضية الفلسطينية،
هجوم على الفلسطيني. بس يا دكتور أبشرك يعني بأنه كل هذا هباء.
هباء
فعلا. يعني إذا يعني أنا أذكر في مثل هذه الجلسات والحوارات كنت أقول بأنه يعني قبل من 2000 وتحديدا من 2013 وطالع صرفوا مئات الملايين خصوصا عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بالذباب الإلكتروني، ليس لمحاربة المقاومة بالمناسبة، هي تجريم الفلسطيني، إظهاره بأنه باع شيطنته، باع أرضه، مرضيش بمفاوضات السلام، مرضيش بكل ما طرح عليه من حلول، وأنه ناكر للجميل، وأنه يكره السعودية والدول العربية أكثر من كراهيته لإسرائيل، وإلى آخره. يعني كان شيطنة، وكمان في ترذيل، يعني أنه هذا شعب سيء.
لكن هذا مثل ما تفضلت أنه هذا لا يلقى صدى إلا مع الذين يحملون هذا الرأي. يعني
بالضبط.
هناك تجربة، تجربة صغيرة عراقية في العراق، هناك يمكن حوالي 60 محطة شيعية تقدم الأفكار الشيعية، لا يستمع لها إلا الشيعة الذين أصلا ليسوا بحاجة إليها. يعني التصور بصرف هذه الملايين هو أنك ستحول الآخرين إلى الفكر مالك.
في كمان ميزة في القضية الفلسطينية إنها موجودة
في الضمير،
في وجدان كل عربي وكل إنسان حر بالمناسبة. وكما قالت أحد المذيعات اللبنانية، في لها مقطع منتشر بتقول يعني كيف ما لفيت القضية الفلسطينية شغالة معك، يعني إذا أنك مسيحية مسيحية فتقول كمسيحي أنا أرض مقدسة، كحق هي قضية محقة، كعدالة قضية عادلة، كجذور إحنا أولاد هاي المنطقة، وأنا بضيف كمان كعربي وكمسلم وكإنسان، كيف ما لفيتها شغالة، أو هي تحمل أنقى ما في الصراعات بين الحق والباطل، ولذلك لن تنجح. وظهر إنه كل ما تم خلال السنوات الماضية مجرد حدث واحد في فلسطين يقلب كل ما تم صناعته.
ولذلك هم مش مدركين لمركزية القضية الفلسطينية. يعني تصوروا الموضوع الفلسطيني هذا موضوع هامشي
وعابر
ويعني وعابر ومثل ما تقول ممكن يتخلصوا منه في وقت من الأوقات. ما هم مش مدركين إلى القضية الفلسطينية أسقطت أنظمة ونزلت شرعيات وصعدت شرعيات. اللي أسقط الأنظمة الملكية بعد تكون إسرائيل ولادة هذا الكيان هو موضوع فلسطين، الهزيمة فلسطين، هزيمة الجيوش العربية وتشكل فلسطين، هي أسقطت الملك فاروق.
بالمناسبة كل الثورات اللي حصلت في الخمسينات والستينات كان شعارها الأبرز فلسطين،
صعود موجة الانقلابات اللي حصلت، صعود موجة القومين العرب الناصرية في مصر والبعثية في العراق وسوريا وفي المشرق العربي، سبب الرئيسي متاعها هو الهزيمة أمام إسرائيل. فالقضية الفلسطينية تصنع شرعيات وتسقط شرعيات، والتحالف هذا مع إسرائيل لو كان نفع رو نفع شاه إيران، شاه إيران الذي أسقطه في حقيقة الأمر كان يسمى حارس الخليج، وكان مدعوم
شرطي الخليج
البوابة الشرقية
أو البوابة الشرقية، يعني مدعوم بكامل من طرف الأمريكان من طرف الإسرائيليين. لكن هل هذا حصن وحماه الشاه؟ بالعكس، الذي أسقطه هو التحالف مع إسرائيل. ولذلك تقديري هذه الأنظمة تمارس انتحار ذاتها.